الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وكيف كان؟ فالآية من آيات الولاية والإمامة، ويؤيدها الأخبار الكثيرة، منها ما عن الثعلبي عن أبي ذر الغفاري قال: أما إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوما من الأيام الظهر، صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا، فرفع السائل يديه إلى السماء وقال: اللهم اشهد إني سألت في مسجد نبيك محمد صلى الله عليه وآله فلم يعطني أحد شيئا. الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه، رزقنا الله وإياكم الحضور في مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وآله لنسأل الله من فضله إن شاء الله. حقيقة هذه كانت قضية عن المسائل اللي يصير يعني مادية، من واحد يجي يسأل مثلا درهم، يسأل كذا، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائه، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يعير للدنيا أي أهمية، كما تعلمون في رواياتنا الكثيرة: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء كذا. لا تعدل الدنيا لا عند الله ولا عند أوليائه شيئا، لا يهتم بها. مع ذلك حينما يسأل السائل في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، فما ظنك بمن يسأل الله من فضله؟ الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يسأل السائل في المسجد ولا يجيبه أحد، فإذا سأله السائل سأله هو سبحانه وتعالى، فهل يعقل أنه لا يجيبه؟ يعني هذا يصير عبر أنه إحنا نعرف يعني شلون واحد يعرف بها أخلاق الله سبحانه وتعالى، أصلا طبيعة التعامل الإلهي راح يعرفها من خلال هذا وأمثال هذا. بعض الأحيان أمور تعرفها كليا، بعض الأمور لا تعرفها بشكل مباشر، يعني بشكل بالجزئيات، من خلال الجزئيات تقدر تتلمس. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى ان هذا السائل يسأل الناس في مسجد رسول الله ولا يعطيه احد، فكيف اذا السائل يأتي ويطلب ما هو اشد فقرا وحاجة وضاقة اليه، ويطلبه لا من الناس وانما من الله، هل يعقل ان يرده؟ على كل حال الشاهد في هذا كيف استجاب الله دعاء السائل بواسطة وليه: وكان علي رضي الله عنه في الصلاة راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى وفيه خاتم، فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره، وذلك بمرأة من النبي صلى الله عليه وآله وهو في المسجد، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله طرفه إلى السماء وقال: اللهم إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، فأنزلت عليه قرآنا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، اللهم وإني محمد نبيك صلى الله عليه وآله وصفيك، اللهم واشرح لي صدري ويسرني أمري واجعلني وزيرا من أهلي. ما قال واحلل عقدك من لساني، مرة واحد من الأخوان مستعن قال النبي صلى الله عليه وآله ليش يقول واحد الأفضل من لسانه وما كان مرسل هذا نصر يبيه موسى عليه السلام. اي بدأ يتقدم الحديث بل لا ماكو مانع احنا ذيك جاوبنا عنه بينا انه ماكو مانع انه احل الارض ثم اللساني بعد اكثر يعني يصير طلق اللسان اكثر وهو يريد يتمشى ويا كلام موسى عليه السلام. هاي الروايه ما ذكرها على كل حال. واجعلني وزيرا من اهلي عليا اشدد به ظهري. قال ابو ذر رضي الله عنه فما استتم دعاءه حتى نزل جبرائيل عليه السلام من عند الله عز وجل قال يا محمد اقرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فنزل قوله تعالى في آية الولاية في هذا المناسب. نعم. قد يكون الشاعر ما سأل. سألته في المسجد كله سألته في مسجد نبيك فلم. غير أحد ممن سألته يعني قد ما سأل الناس. من يقول شاعر شاعر؟ نعم تدريجيا نعم أن رواية أخرى في هذا الموضوع. المهم احنا نناقش هذا الرواية. نعم خدمة. نعم نعم قد ما ذكر اشتبهتم مرتين. ومنها ما رواه الكليني قدس سره عن أبي جعفر عليه السلام قال أمر الله عز وجل رسوله بولاية علي وأنزل عليه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الحديث. أيضا بيّن هذا القول. ومنها ما رواه طبعا المصنف هنا يختار يعني مجموعة روايات كل واحدة تحكي القضية بطريقة لكن الجامع المشترك فيما بينها أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الأمر المشترك فيما بيننا واضح إن شاء الله يعني التواتر معنى. لا هذه المختارات من الوقت ولا احنا نتقدم عنه انه اصلا لا يناقش احد حتى قلنا الراجل اللي هو يتحايل على انما ومن يقدر يتحايل على نزولها في امر المؤمنين عليه السلام. تقدم الحديث في اصل مره الان مجرد استئناس في مجموعة من الروايات. ومنها ما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إن رهطا من اليهود أسلموا منهم عبد الله بن سلام وأسد وثعلبة وابن يامين وابن سوريا فأتوا النبي صلى الله عليه وآله. اليهود كانوا يعتبرون في ذلك الوقت هم أهل الكتاب أهل الذكر أهل كذا بعض الآيات عن شير إلى هذه القضية أنه كان لديهم بقية من علم. فقالوا يا نبي الله إن موسى عليه السلام أوصى إلى يوشع بن نون فمن وصيك يا رسول الله ومن ولينا بعدك. يعني يفهمون قضية النبوة لابد أن يكون بعدها وصية ولابد أن يكون بعدها ولاية. فنزلت هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
ما
مناسبة راح تجي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قوموا. فقاموا وأتوا المسجد، فإذا سائل خارج فقال: يا سائل، ما أعطاك أحد شيئا؟ قال: نعم، هذا الخاتم. قال: من أعطاكه؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي. قال: على أي حال أعطاك؟ قال: كان راكعا. فكبر النبي صلى الله عليه وآله، وكبر أهل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وآله: علي وليكم بعدي. قالوا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي بن أبي طالب وليا. فأنزل الله عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبقية الكلام تطلب من المطولات. احنا بينا ان المصنف ذكر طوائف لدينا في الروايات التي دلت على سبب النزول، ذكر حسب الظاهر من كل طائفة رواية، وان كان لنا شيء من التحفظ على هذه الطريقة حقيقة، يعني لابد ان نلتفت اليها لتكون لنا عبرة في كتاباتنا، في حديثنا، في خطبنا، الى الله سبحانه وتعالى وفقنا الى شيء من هذا القبيل. احنا من نجي غير نذكر حقيقة من الحقائق، المفروض نجمع القرائن التي يؤيد بعضها بعض. احنا ما نريد ننوع، احنا ما نريد نحدد الناس باحاديث مختلفة حتى ما يصيبهم الملل. هذه الرواية، الرواية الاولى والرواية الاخيرة فيما بينها تشتملان على تعارض فيما بينهم، صحيح؟ وحدة افترض النبي صلى الله عليه وآله داخل المسجد، وحدة افترض النبي صلى الله عليه وآله خارج المسجد، صحيح؟ وحدة افترض أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرى أمير المؤمنين، وحدة افترض أن النبي اطلع على القضية ولو ظاهرا من خلال سأل السائل، صحيح؟ هذا التناقض. صحيح أن هذا التعارض في هذه الخصوصيات لا يلغي معاضدة كل رواية للأخرى من جهة نفس سبب النزول. احنا صحيح ان جامع مشترك وهو سبب النزول، لكن هذا السوق للرواية المتعارضة فيما بينها من دون التصدي الى حل التعارض بينها جدا مضر بالقضية اللي انت تريد تطرح بها الرواية، صحيح؟ لا نقول ان هذا التعارض راح يفسد الاستدلال، نحن الدعوة لازم نصير، يعني احنا قلنا هذه القضية نستفيد منها انه نحن نختار فيما لو فرضنا انت اردت ان تختار مجموعة من الروايات تدعم بها او تذكر نماذج تستشهد بها على تواتر او ما يقرب من التواتر او تأشر بها الى التواتر، لان يعني الاستشهاد على التواتر ما يتم من خلال ثلاث روايات، هذا يجد لك 300 رواية الى اخره، صحيح؟ ولكن لابد ان تكون اختيارك للروايات هذه القضية لازم دائما تصير بنظر الاعتبار، يعني تاخذوها وما اكثر ما يبتلى بها كتابنا وخطباؤنا مع الاسف. يحاولون ماذا؟ التنويع. كانه الغرض ماذا؟ كان الغرض ان الناس مثمن السامعون القراء ما يملون من وتيره واحده من الروايات، فيذكر روايات متنوعه. احنا مرة نريد نحصل للناس عقيدة، نحصل عقيدة من خلال تقوية القرائن وتدعيم بعضها لبعض. مرة نريد نحدث الناس بأمور مسلية، لكن الوقت النوع احنا ما نريد تسلية. انا طبعا هذه قضية التسلية وامثالها اقولها ليس للمصنف، وانما هي اصل الفكرة، ينبغي انه احنا دائما ناخذها بنظر الاعتبار. وإلا أنت تيجي تفعل عن المنبر أول بداية حديثك تذكر رواية من الرواية حددت عن مسألة من المسائل مذكورة في كتاب ميزان الحكم، صحيح؟ ثم في آخر حديثك تذكر رواية أخرى، هذه الرواية الأولى مع الرواية الثانية لا تجتمعان، لا تجتمعان على الأقل ظاهرا. فلو أنت ترجح واحدة على الأخرى، لو أنت تبين وجه الجمع بين الروايات، إحنا باب التعارض باب من الأبواب الأصولية المعروفة إلى قوانينه، أنه هذا التعارض البدوي التنافي البدوي إلى قوانينه، كيف تجمع بين المتعارضين؟ والجمع مرة يكون جمع عرفي، مرة لما يكون جمع عرفي، مرة تصل القضية للتعارض المستقر، نرجع إلى الكتاب العزيز هو المصدر الأساس الذي تنزل عليه كل الروايات إلى آخره، هذا بحث.
فينبغي أنه نكون على ذكر من هذا الأمر، مو أنه نستعرض روايات من باب أنها فيها جمع مشترك. صحيح هذا قد ينفع، لا نقول أنه لا ينفع، ولا نقول أنه يفسد الاستدلال تماما، ولكن ينفع نفعا أقل مما لو كانت الروايات على وتيرة واحدة. صحيح؟ أحسنتم. إذا حصلنا التواتر اللفظي نتكلم، نختصر هذه الفكرة كما اختصرها الشيخ حفظه الله، نختصر هذه الفكرة بعبارة أصولية، نقول التواتر اللفظي أفضل من التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي أفضل من التواتر الإجمالي. بعض الأحيان التواتر الإجمالي أصلا مو معنى. هذا مو من الإجماع المركب شيخ. إجماع نعم، إحنا ما عندنا مثال، إحنا لا، إحنا تفقه، لا، أنت راجع المطلب زين الأصولي ستجدون أنه أصلا ما ينطبق هذا المقام، بل بالعكس هذا يتناسب مع التنبيه الذي نبه له السيد الشيخ في الحلقة الثالثة، لا تقول شنو ذاك المطلب، ينسجم مع التنبيه الدقيق الذي نبه له السيد الشيخ في مسألة الإجماع المركب. قال إذا كان الإجماع المركب يرجع إلى أن كلا منهم يفتي بعدم الثالث هذا يقبل، تذكرون؟ نعم أحسنتم. إذا بشكل مستقل ها هنا كل من الروايات تثبت نزولها في علي عليه السلام، وين تختلف؟ في التفاصيل، اختلافها في التفاصيل ما يلغي دلالتها وكاشفيتها عن نزولها في أمر المؤمن، فأيضا راح تتفق على الثاني. لا لا لا، يعني دلالة الرواية هنا دلالة واحدة لو دلالة متعددة بها، فدلالة واحدة دلالة شنو؟ مطابقية تضمنية التزامية بيها مطابقة، لكن دلالة واحدة يعني جملة واحدة هنا عندنا بالرواية. وإذن كل جملة بيها دلالة، لو دلالتها متوقفة على الجملة الثانية بيها دلالة، يبقى هذه الدلالات مجموعة. مثل ما واحد يحكي لك واقع، يقول دخل فلان إلى المكان الفلاني ثم خرج ثم بعدين دخل مرة أخرى وسلم، واحد يقول لا فلان أول ما دخل سلم، تقول هذا من قال دخل ثم خرج ثم ذاك يقول دخل أول دخول سلم، هنا الاختلاف وين صار؟ في أنه السلام صار قبل الدخول، بالدخول الأول أو بالدخول الثاني، أما أخو السلام مستشفين فيه، فكل منهم يخبر عن السلام، كل منهم يكشف عن السلام. فالكاشفية احنا المهم هذا بالتواتر، الكاشفية عن الواقع شو تصير؟ التراكم الأخبار، تراكم الاحتمالات اللي في كل خبر خبر تتراكم على نقطة واحدة، إذا تراكمت على نقطة واحدة راح يصعد الاحتمال، يصعد يصعد إلى أن يبلغ اليقين، وهكذا حساب الاحتمالات تصير. هنا راح يصير تراكم على النقطة المطلوبة، قد يكون يحدث تهافت وين بنقاط أخرى جانبية. صحيح؟ بالإجماع المركب اللي هو يأشف من هذه الحالة، أصلا الفقيه الأول يفتي بالوجوب، الفقيه الثاني يفتي بماذا؟ بالاستحباب. زين؟ هذا الذي يفتي بالوجوب زائدا على سطواه في الوجوب يفتي بالحرم، يفتي بعدم الحرم، وذلك الذي يفتي بالاستحباب زائدا على فتواه في الاستحباب يفتي فتوى أخرى بعدم الحرم. ماذا كنا نقول؟ كنا نقول هذا ينفع في تحصيل اليقين. صحيح؟ يعني هذا طريقة تنفع. إهنانا لا، أصلا إهنانا بالروايات القضية مشابهة تماما، منقول أشد نقول مشابهة تماما. لماذا؟ لأن هذا المخبر الأول في رواية الثعلبي رواية أبي ذر يخبر عن نزولها في علي، في رواية ابن باووي يخبر عن ماذا؟ يخبر عن نزولها في علي، اتفقوا على هذه الجهة، والمطلوب ماذا؟ هذه النقطة أن يتفق عليها الجميع. الاختلاف أين صار؟ أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر خارج عن المطلوب، أن النبي صلى الله عليه وآله كان داخل المسجد أو خارج المسجد، كونه داخل المسجد أو خارج المسجد ما رح يتصادم مع نزولها في علي، مرة واحد يقول نزلت في علي، الآخر يقول نزلت في أبي ذر، أنا رح يصير تنافس في نفس هذه النقطة، رح يصير تنافس. أما واحد يقول نزلت في علي وكان رسول الله في المنزل، الآخر يقول نزلت في علي وكان رسول الله خارج المنزل، في جهة نزولها في علي عليه السلام متفقين، وحدة أضل الثاني، وحدة قول أخرى، في قضية كون رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد أو خارج المسجد
مختلفة. هذا الاختلاف ما ينسحب على الاتفاق، صحيح؟ أي نعم. صحيح، احنا راح نتوقف بالنتيجة لا نعلم. نعم نعم نتوقف. هذا يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى اننا نتوقف ان الرسول كان في المسجد او لم يكن في المسجد، صحيح؟ احنا انا الان عندي توقف، انت ايضا عندك توقف، كل انسان موضوعي حينما يطالع هاتين الروايتين يصير عنده توقف ان النبي صلى الله عليه واله كان في المسجد او لم يكن في المسجد، نتوقف. اما من ناحيه انها نزلت في امر المؤمنين، ليش توقف؟ لان دلالات ما مترادفه، مرة دلالة تضمنية بزق من دلالة مطابقية، قوام التضمنية هي نفس المطابقية، قد يصير هذا الكلام. مرة دلالة التزامية بزق من دلالة مطابقية، إذا سقطت المطابقيات تتنافى فيما بينها، الالتزامية أيضا راح تتنافى لأنها متقوم في المطابقية، أيضا قد يصير هذا الكلام، صحيح؟ أما لا، كل وحدة دلالة مطابقية مستقلة، مش المعنى؟ إحنا مثل ما نصير دقيقين الناقش المصنف نقول له هذا الاسلوب لا يخلو من مثلا اشكال، لا يخلو من تحفظ، نتحفظ على هذا الاسلوب في الطريقه مالتين، ايضا لازم نصير دقيقين، احنا ما نتطرق جايز، نقول ما دام صار تعارض شيئا ما في اطراف الروايه لا في لبها المطلوب، فاذا احنا راح نتنازل عن الروايه، شنو الداعي هذا؟ اصلا ما له مبرر، انت حساب منطقي ما له مبرر، صحيح؟ ما اتوقع قبل، لانه بيعه الغدير في اواخر ايام النبي صلى الله عليه واله، وبيعه الغدير لا تتنافى، يعني لا تنسجم مع سؤال هؤلاء انه سالوا قالوا انه من ولينا بعد كذا، اذا هو كانت بيعه الغدير متحققه فلماذا يسال؟ يعني قضيه واضحه. إذا قدروا يحصون، لكن أنا لهم ذلك، نعم، شلون يفتوا؟ إذا قدروا يقولون الرواية كاذبة وحديث الغدير باطل، ما راح يصير ذلك، ولكن هذا مين يعني ما إلى منشأ موضوعي. وأما مفاد نص الدار، المهم في هذه الرواية إحنا نعيد الأكد هذه النقطة، أن هذا الدين وهذا حساب وكتاب عليه في يوم القيامة. وهذا يصير مؤاخذة، وأنت تنعى على الآخرين أنهم والقرآن الكريم، مو أنت شخصا، القرآن الكريم ينعى على الكفرة أنهم قلدوا آباءهم، والمؤمنون أفضل وأولى من أن أفضل وأولى من كل أحد أن يختاروا دينهم على بصيرة، حتى لو كان هو مطابق للواقع، لكن يختارون مقدمات على بصيرة وبشكل دقيق. فإذا الإنسان كفته هذه المقدمات بحيث أوجبت ليقين موضوعي فلا إشكال في ذلك، لا بس هذا أمر حسن، وصل إلى حقيقة الإيمان والله سبحانه وتعالى يثبت على الإيمان، ولكن لا بس أن يطلع من باب الاستفادة التي تنفع للآخرين، هذا باب حسن. أما لا، إذا إنسان منا وليس عجيبا هذا الأمر، توقف، هذا مو بشيء غريب، يعني لا نقول لا بد أن يعلم، لكن مو غريب إلى أحد، ليس يستهجن الإنسان نفسه ويعيش في حالة صراع عجيب، أنا صرت شركات، لا ما صرت شركات، أنت صرت بحار، إذا تصير شكاك وما تبحث سموك شكاك، أنا وصلت صرت شكاك وأجارنا الله وأجار كل مؤمن من هذه القضية، يعني هذه جدا خطيرة، لأنه بداية ضعف في إيمان، والإيمان هو أساس كل شيء، فيكون خطر جدا عليه. أما إذا صار عنده شيء من التوقف، لا بس هذه الكتب بين يديه، فليذهب وليراجع وليعطل دروسه وكل شؤونه أصلاً، إن القضية ما نتأخذها قضية كأنه علمية أكاديمية وراها امتحان وراها سؤال،
وراها مطالب. لا، هذا الامتحان اصلا لا قيمه له. انت فكر امتحان الاخره، اذا سالك الملكان في القبر من امامك، انت تقول علي بملء فمك او لا متردد؟ هذا الامتحان الحقيقي. شنو قيمه انه والله راح امتحانك في المدرسه تاخذ 90 لو تاخذ 100 لو حتى تاخذ 290، شنو الفائده؟ صحيح، شنو قيمه هذا الامر؟ المهم يوم الامتحان الذي لا يعلم الانسان اي ساعه يحضر واي لحظه يحضر، هل هو على بصيره من امر او لا؟ الان ما يجد نفسه تماما على بصيره، فليحذر كل العمل، لانه لا يعلم قد يكون اليوم نفس الامتحان. اكو واحد يضمن نفسه، ما اكثر ما امتحن من بيننا بعض الناس بشكل مباشر أصلاً بدون أي إعداد وبدون أي إنذار وبدون أي توقع إلا ما رأوه من الآخرين، ونحن أيضاً ما عندنا توقع إلا ما رأيناه من الآخرين حينما أخذوا إلى الامتحان. والامتحان هالنتيجة أصلاً ما بها مجال للمراجعة والاعتراف، لعلي أرجع، لعلي مثلاً قال ربي ارجعوني، لعلي أعمل صالحاً فيما ترك. لا، بعد هذا ما بها مجال، قضية بعدها. صحيح، فالإنسان يروح يراجع يتأكد هذه الكتب وهذه المصادر، وأنتم بحمد الله عندكم من العلم، من البصيرة، من الفهم، من القوة في الاستفادة، وعندكم من يعاضدكم في ذلك، أنتم تعيشون في أوساط الحوزة العلمية بحمد الله، تتمكنون أن تستفيدون من علمائها، من آرائها، من كتاباتها، من شؤونها، من برامجها الكمبيوترية اللي تسهل لكم كثير من الأتعاب، من مكتباتها العامة إلى آخره، كل هذا إلى أيديكم. فإذا بعد ذلك والعياذ بالله يظل الإنسان أو يضعف، مو إلا يظل يعني ضلال تام، على الأقل يضعف يتلكى إيمانه، فلا عذر له. ما شنو عذر؟ أستجير بالله من ذلك. هذه القضية بعد إحنا هنا نترك قضية الإمام أم المؤمنين بعد ننتهي من أدفع. إذا بقى شيء من الغموض إنسان لازم يرجع، وحتى لو بقى شيء من الغموض لازم يرجع من أجل مسؤوليته، لأن هو من أولئك الذين يتفقهون في الدين وينذروا قومهم، لازم هو عنده قدرة على الإنذار، مو بس أنه هو يتفقه. صحيح. وأما مفاد نص الدار فهو واضح ولا كلام فيه، ويستفاد منه أن الدعوة إلى الإيمان مقرونة مع دعوة الرسالة، وهو حاكم عن أهمية الإمامة، كما أنه يحكي مفاد يوم الدار. تذكرون حينما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، يحكي عن عظمة علي عليه السلام مع كونه عند ذلك في حوالي 10 سنوات، حيث قام بإجابة دعوة الرسول والإيمان به ونصرته مع مخالفة كبراء عشيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا وحده مجرد قيام أمير من نصرة النبي، هو هذا وحده كافي للتدليل على أن هذا الإنسان إنسان غير عادي، هذا إنسان خاص، هذا إنسان إلهي، هذا إنسان يحظى بالرعاية الإلهية. واضح إن شاء الله. يبقى عندنا سؤال طرح بعض الأخوة وأجلنا الإجابة عنه في آية الولاية، سؤال كل سائل نفس السؤال أو أي اسم من الجواب عنه يماج، أن هذه الآية تفيد الحظ. ماذا قالت؟ إنما، صحيح، إنما قلنا أنها نص في الحظ، تفيد الحظ. صحيح. حصر ماذا؟ حصر الولاية. الولاية يعني ماذا؟ قلنا يعني الإمام، أو على الأقل واحدة من مظاهرها الأساسية الإمام، وهي الولاية المتفرعة عن ولاية الله وولاية رسوله صلى الله عليه وآله. فإذا الأئمة الباقون صلوات الله عليهم هل يدخلون في هذه الآية أو يخرجون منها؟ إذا كانوا يدخلون في هذه الآية فلا بد ماذا؟ لا بد من أنه يكون للآية معنى أوسع من الاختصاص بأنهم، وإذا كانوا خارجين منها فكيف تنتجم هذه الآية الشريفة مع إمامتهم صلوات الله عليهم؟ واضح؟ يجاب عن هذا السؤال بجوابه. الجواب الأول أن هذه الآية الشريفة هي بنفسها تعبر عن الأئمة صلوات الله عليهم،
ولا تعبر عن أمير المؤمنين فقط، إنما من نزلت فيه مباشرة هو علي، سبب نزولها علي عليه السلام. أما الأئمة الباقون فهي تعبر عنهم، عاد يقول على أن الأئمة صلوات الله عليهم كلهم كانوا يصدر منهم هذا الأمر بموضوعيته في الجماعة، أنهم يقيمون الصلاة مو بس يصلون ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والذين آمنوا المصداق الأول للإيمان الحقيقي هم صلوات الله عليهم، والذين يقيمون الصلاة مو مجرد يؤدون الصلاة، يقيمون الصلاة. إقامة الصلاة كما يؤكد كثير من المفسرين ليست مجرد، أو لعل كل المفسرين، ليست مجرد أداء الصلاة، إقامة الصلاة شيء آخر مرتبة أعلى، وإيتاء الزكاة وهم راكعون هذا تمثل حالة خاصة، وهذا والأئمة كلهم كانوا يقومون بهذا الأمر. فإذا تنطبق عليهم هذه الآية الشريفة، ويكونون بمجموعهم مصداقا لها، وهذا يتناسب مع ماذا؟ مع كون الآية بصيغة الجمع. ولكن يتوقف على ماذا؟ يتوقف على تمامية تلك الروايات. المصنف ما تعرف الروايات، الروايات متعددة في هذا المجال، وبالإمكان مراجعتها. احنا ايضا ما يعني صارت فرصة لانه نجي نستعرض هذه الروايات بالتفصيل، يعني بدل البحث حقيقة هو نافع جدا، ولكن ما توفقنا الى هذا. هذا احتمال. الاحتمال الاخر لا، انه بعد كون الآية نصا في امير المؤمنين عليه السلام تحكي لنا القضية الخارجية، تحدد هذا الشخص ليكون وليا لأولئك الناس، الآية لا تعالج، ليست ناظرة للولاية التي لبعد، التي لمن بعد امير المؤمنين. انا اضرب لكم مثال على القضية، حديث الغدير يدل على إمامة الأئمة الباقي؟ ما في دلالة، بظاهره ما في دلالة. سيبقى باطنة كذا، الحقيقة هذه موجودة، روح القدس الذي في نفس أمير المؤمنين، هذا ينتقل إلى الحسين، يكون مع الإمام الحسين، يكون مع، هذا بحث آخر. أما ظاهر الحديث ما في دلالة على إمامة الأئمة الباقي، صحيح؟ هذه الآية مشكلتها زائدة عن علي بن الخدير الحافظ، لكن الحصر في ماذا؟ بالنسبة لأولئك الذين كانوا يعيشون ذلك العصر، أن إمامكم اليوم، وليكم اليوم من هو؟ الله ورسوله واحد. فبالنسبة إلى ذلك الجيل كان من هو الإمام؟ تحدث بأمير المؤمنين. ومن الواضح جدا فيصير حاصر بالنسبة إلى ذلك الجيل، احنا من نفترضها قضية خارجية، لابد أن نفترضها خارجية من جميع الجهات، هل يعقل أن هذه الآية تحدد الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بنحو حقيقي لكن الإمام يصير بشكل خارجي؟ التفتوا للنقطة. إحنا الآية الشريفة لو نفترضها تحكي لنا واقعا معينا مشخصا خارجيا، لو نفترضها تعطينا قاعدة كلية، صحيح؟ بين أمرين، إذا افترضناها تتحدث عن واقع خارجي معين لابد أن يكون بالنسبة إلى واقع خارجي معين. إذا كان نفس القضية الخارجية التي تحكي لنا واقعا مشخصا في ذلك العصر، فهي أيضا بالنسبة إلى الولي والمولى عليه تحكي واقعا مشخصا، بالنسبة إلى أمير المؤمنين تحكي واقعا مشخصا وهو شخص أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وبالنسبة إلى من يكون أمير المؤمنين وليا عليهم أيضا تحكي واقعا مشخصا، وهم ذلك أولئك الناس الذين خوضوا مباشرة بهذه الآية، الذين كانوا معاصرين لأمير المؤمنين. ولا هل يعقل أن الآية شخص شخص وهذا الشخص يموت قطعا، ومن بعد يكون بلا ولي؟ أصلا هي مضمون الآية تحمل هذا الأمر؟ أنت إذا اتهمت على أساس أنها قضية خارجية، إيش راح تفهم؟ راح تفهم أنها قضية خارجية لأولئك الموجودين في الخارج، صحيح؟ أما إذا ما فهمت على أنه قضية خارجية، فهمت على أنه يطلق النظام،
أن من يصلح للإمامين هو تلك المرتبة الأولى من الذين يؤمنون بالله حق إيمانه، يقيمون الصلاة حق إقامتها، يؤتون الزكاة وهم راكعون حق إيتاء الزكاة. هذه الزكاة راح تنطبق على الأئمة، الحصر ما راح يمنع الأئمة، صحيح؟ إذا تريد تفترضها لا، الآية ما تتحدث بالقضية حقها وإنما في الشخص أمير المؤمنين. إذا شخص أمير المؤمنين هو شخص أمير المؤمنين لمن؟ لكل الأجيال إلى يوم القيامة؟ أو لا شخص أمير المؤمنين في ذلك الحال؟ ماكو مانع أن أمير المؤمنين يكون لكل الأجيال بلحاظ زمانه، مو على أن يكون لكل الأجيال، ولكن حتى مع وفاته تبقى الأرض بغير إمام وبغير حجة وبغير ولي. مستفيدين عن النقطة؟ وخلاصة القول، القضية إما أن تأسس الآية الشريفة، إما تأسس قاعدة. طبعا الله أعلم بمعنى الآية، إحنا نحاول أنه ما يلهمنا الله إياه من العلم ما نتعلمه من علمائنا نقوله، يعني ليس المقصود كما نؤكد على القضية تفسير القرآن بالمعنى الحقيقي للتفسير، هذا يحتاج لمقومات خاصة. فالآية بين احتمالين فيما يبدو لنا، بين احتمالين، إما تؤسس قاعدة وتتحدث، إذا هاي القاعدة قطعا النموذج الأول لها أمير المؤمنين من خلال أسباب النزول، هذه القضية واضحة صحيح، ولكن إذا تأسست قاعدة صار الحصر بلحاظ بقية الناس، يعني ما سوى الأئمة، يصير أفراد هذه القاعدة الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليه صحيح. وإما أن نتأسس قاعدة وإنما تحكي لنا قضية خارجية، إذا كانت تحكي قضية خارجية بالمعنى الحقيقي للقضية الخارجية، شخص واقع كان معاش في ذلك العصر، فإذا هي تشخص الولي لمن عاش في ذلك الوقت في ذلك الجيل، فإذا بديل لعلي ما دام علي موجود بديل لعلي ما هو، هكذا تقول الآية، ولي غير علي لا يوجد، صحيح واضح إن شاء الله. وعلى كل حال تنسجم مع عقيدة الإمامية، مع عقيدة الاثنى عشر صحيح؟ واضح إن شاء الله. إذا عندكم سؤال تفضل، يعني البحث مفتوح في هذا المسألة. اي نعم احسن، الاقرب هكذا، الاقرب لاحتمال الثاني، اللي احنا من اول كنا يعني نقود البحث باتجاه ان القضية خارجية وانها تحكي عن امير المؤمنين، ولكن هذا الحصر سيكون نافيا لكل من ينازع عليا الامامة، لا تكون نافية لمن يكون او تكون امامته امتدادا لامامة امير المؤمنين، لمن يوصي له امير المؤمنين اصلا ما فيها نظر الى بحيث تمنع من أن يكون إمام ينصبه عليه بنفسه، ينصبه أولئك الذين آمنوا الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وهم راكعون بنفسهم ينصبونه للإمام، هذه الآية تمنع منه، هذا معقول؟
هذا ما معقول، واضح إن شاء الله؟
إي نعم، هذه الروايات بتكون ما تقصيرها مع الأسف يعني. أنا أدركني انتهى البحث بسرعة قبل ما أتهيأ إلى معك يعني كل الأشياء، بس بالإمكان الأقوى أنهم يراجعون الروايات في هذه الآية الشريفة يجمع، قد يكون الشيخ جزاه الله خير وبعض الأحيان يسألنا في مراجعة يستفيد من عدد الأخوة جميعا، نحن نستفيد من عدد. لا أن الولي بعد الله ورسوله من هو؟ أنا هذا يعني هذا الشخص ولي ما دام هذا الشخص موجود هو الولي على الناس، على كل الناس، على كل من يمكن أن يطبق عليه الخطاب بهذه الآية، يا أيها الذين آمنوا. أما بعد الإمام علي الذي لا يكون في طول الإمام علي بعد ما تشمل هذه الآية. نعم يعني تكون خارجية بالنحو اللي متصادم مع هذه الحقيقة، هذا المنطلق. يعني أنتوا هما تتخذون الكلام لحقهم وكلامنا مو آية منزلة، تشوفون هي الآية احنا جد نقول أنا هذا احتمال بها وهذا احتمال بها، فالمقصود أنه الخارجية يعني إذا تكون الآية خارجية بالنحو اللي تنسجم مع كونها خارجية في هذا الشخص. يعني احنا اما ننظر لها بما انها تتحدث عن هذا الشخص الخارجي، واما ننظر لها عن تأثير، ننظر لها بما انها تتحدث عن تأثير قاعد. اذا تتحدث عن هذا الشخص الخارجي يعني كن في كل من في عرضه، كل من يمكن ان يعتبر في عرض الامام علي، بحيث الامام علي موجود هو اللي يصير ولي على المسلمين، هذا اصل مفهوم صحيح. ولتكن تشمل كل المؤمنين الى يوم القيامه، كما اشرت الى هذا. قلت ما كمان انه احنا الان نتولى الامام علي من خلال هذه الايه الشريفه ونعتبر انفسنا مخاطبين به، لكن بالنسبه الى ماذا يفترض هو الولي بعد رسول الله، نؤمن بانه هو الامام بعد رسول الله. فيصير يعني خارجيه القضيه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ هذا الشخص. واضح شيخنا؟ واما اذا لا ما ننظر لها بما انها خارجيه، ننظر لها بما انها قضيه حقيقيه، قاعده عامه بالامكان ان تنطبق على الائمه باعتبار تمثل النماذج الاولى في هذه الصفات التي ذكرها القران الكريم. مثل ما عندنا قل كفى بالله بيني وبينكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من هو عنده علم الكتاب حقيقة؟ فكل من هو عنده علم الكتاب حقيقة يكون هو الشهيد. أو مثلا وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين يعني من أصلح المؤمنين هو الحسن. النموذج الأول كان في ذلك الزمان أمير، في بعض قد يكون الإمام الحسن وهكذا. فما فيه تنازل، واضح إن شاء الله؟ نعم. كلهم أئمة. الإمام أمير المؤمنين إمامنا بما أنه هو الإمام بعد رسول الله، نؤمن بهذا الأمر ونذعن له. أما الإمام الحاضر في هذا الزمان إمام أمير المؤمنين توفي، انتقل إلى عالم الدنيا بهذا المعنى يعني الظاهر من الانتقال. وإحنا لابد أن في كل زمان لابد أن من إمام، لا تقل الآن من إمام. فإذا كان لا تقل الأرض، من هو الإمام؟ إمام هذا الزمان. ولهذا نقول ماذا؟ إمام الزمان، صاحب الزمان، صحيح؟ هو الإمام الحجة المنتظر إن شاء الله. واضح إن شاء الله؟ فنحن نؤمن بأئمة 12 كما الآن ندخل في هذا البحر، ونعتقد أن الأئمة صلوات الله عليهم الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم، قبل ما ندخل بهذا الموضوع احنا بدنا نكمل هذا البحث في إمامة أمير المؤمنين. البحث في إمامة أمير المؤمنين يمكن منهجه بطريقتين. الطريقة الأولى التي صنعها المصنف بإثبات الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام، يبين الأدلة على إمامته. الطريقة الثانية التي قد يصنعها أيضا يعني ينهجها بعض العلماء من الإمامين بإبطال إمامة كل من تحتمل إمامته أو ضعيف إمامته في مقابل أمير المؤمنين، صحيح؟ الطريقة الثانية، وهذه أيضا الثانية لوحدها أيضا تكفي وتنفع لإثبات إمامة أمير المؤمنين، يعني حينما تنفي من سواه تثبته، فمرة تثبته بالمباشر، مرة تثبته من طريق نفي من سواه. فالآن كيف ننفي من سواه؟ هذا دليل آخر على إمامته صلوات الله عليه. الإمامة إحنا فهمناها عهد، ما ننفي إن شاء الله، ها؟ أحسن، عهد مو لغة، أي نعم، نعم. فهذا الإمامة حينما نفهمها بما أنها عهد، فإذا هذا العهد لا ينال الظالمين كما بينا، وأن الظالمين ليس المقصود أنهم لا يكونوا ظالمين حين أعطاهم الإمام ولو أنهم يظلمون بعدها أو كانوا ظالمين قبلها، كما تبين هذا البحث فيما سبق في هذه الآية الشريفة. عندما تذكرون الموضوع بالضبط، عندما بينا صفات أهل البيت السبعة، الخصوصيات السبعة في أهل البيت، وبينا أنهم طاهرون مطهرون في المقامات السبعة، إذا بالغ فبينا أن حقيقة هذه بعد ذلك. فإذا من شرائط الإمامة ماذا؟ أن يكون الإمام معصوما. نحن يمكن إقامة الدليل على عدم عصمة كل من كان من ادعى الإمامة في زمان أمير المؤمنين،
من خلال مراجعة التاريخ ومن خلال إقرارات من ادعى الإمامة أو ادعيت له الإمامة. إن لي شيطانا يعتريني فإذا نسيت فذكروني وإلى آخره. أها هنا ستتبين قضية ماذا؟ الاعتداء على الزهراء صلوات الله عليها، لأنه تمثل فالضفة سوداء في وضعية من الدعية لهم الإمام، وتمثل هذه القضية وحدة دليل على أنهم لا يصلحون للإمام، لأن الزهراء وقداستها عند المسلمين من المسلمات التي لا يشكك فيها أحد. صحيح، احنا قد يمكن ان نقول في القضيه الفلانيه في القضيه الفلانيه قضايا كثيره تذكر في بطون التاريخ تصدى لها الشيخ الاميني وجماعها من كتب عامه انفسهم، لا باس بمراجعتها، هذا شيء مفيد جدا. ولكن من اوضح الامور قضيه الزهراء، لان الزهراء صلوات الله عليها يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كما هذا الحديث نقل بطرق متعدده بروايات كثيرة في كتب كثيرة من كتب العامة، وحتى البخاري يذكر هذا الحديث، ثم بعد صفحات يذكر أنها ماتت وهي واجبة على أبي بكر. صحيح، فإذا إذا هي ماتت وهي واجبة، فإذا كانت هي واجبة يعني لا ترضى، فإذا كانت غير راضية يعني الله سبحانه وتعالى غير راضي. الله لا يرضى لماذا؟ غير لأنه الطرف ارتكب مثلا معصية، فإذا ليس المعصوم. صحيح، هذا شيء. ثم تأتي إلى مثلا الثاني، ثم تأتي إلى الثالث، وتجد الأمر واضحا، فمن خلال هذا الأمر راح تثبت إمامة أمير المؤمنين. هذا دليل كامل على الإمامة، ولهذا احنا نعتبر لقضية الزهراء صلوات الله عليها مركزية في مسألة الإمامة، ليست مركزية في ذلك العصر فقط كقضية خارجية، لا، كقضية مستمرة قائمة لحد الآن. لماذا؟ لأنه الزهراء صلوات الله عليها صارت من يعني صارت ظلامتها واضحة جدا، والاصطدام بها اصطدام برسول الله لأنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان كذلك فهل يصلح من يصطدم برسول الله أن يكون خليفة لرسول الله؟ طبعا هذا البحث إلى تشعبات، إلى مثلا مصادر كثيرة، إلى خصوصيات، احنا بس نبين المنهج، يعني هذا أصل القضية، خلاصة الفكرة، وبإمكان الأخوة أن يستوفون المسألة. إنما المهم أن نعرف موقع هذه المسألة من الإمامة، أن هذه المسألة تثبت مصدر واضح من مصادر عدم صلاحية من ادعى الإمامة في قبال أمير المؤمنين عليه السلام، وإثبات هذا الأمر ينفع في ماذا؟ في إثبات إمامة أمير المؤمنين. احنا ما نقول أن إمامة أمير المؤمنين متوقف على هذا الأمر، واضح؟ إذا كان عندنا ألف دليل على إمامة أمير المؤمنين، هذا واحد من الألف دليل، ماكو معنى. ولكن هذا أيضا دليل تام صالح لإثبات الدعوة، فلا معنى لأن نضعفه، ولا معنى لأن نتجاهله، ولا معنى لأن نهمله، ولا معنى لأن نتركه إلى آخره. هذا دليل موضوعي حقيقي، ويتم به المطلوب عبر المقدمات التالية: أن الزهراء ظلمت، أن ظلمها، أن من ظلمها، أولا أنها ظلمت، أن من ظلمها مخالف لله عاصي، فإذا كان عاصي وهو مدعي للإمامة، مدعي الإمامة حينما يعصي لا يكون صالحا للإمامة، لأنها لا ينالها الظالمون، أو لا تنال الظالمين الإمامة، هي لا تنال الظالمين، إذن هؤلاء لا يصلحون للإمامة. إذا لم يصلحوا للإمامة، من هو الإمام؟ الإمام أمير المؤمنين بحسب الأدلة. فأنت عندك أدلة تثبت إمامة، عندك أدلة تنفي إمامة من هذا، واضح إن شاء الله. فمن يقول أن قضية تاريخية عجيبة، شنو علاقة بالعقائد؟ لا، هو لها علاقة بالعقائد، وإلا إذا كان الأمر هكذا فنقول حديث الغدير إحنا نترك، وآية إنما وليكم الله نترك، لأنه ما نتوقف إمامة أمير المؤمنين على هذه الآية. صحيح، لو فرضنا هذه الآية نحن لم نطلع عليها، هي موجودة في الواقع ولم نطلع عليها، يعني إحنا راح نشك في إمامة أمير المؤمنين حديث الغدير وحدك يا أخي. ولو طلبنا نشك حديث الغدير، نشك في حديث مثلا الدار او حديث المنزله، حديث المنزله كان وهكذا، فهذا صحيح، هذا منهج صحيح ان نقول هذا ما لها علاقه؟ لا، مو ما لها علاقه، لها علاقه وثيقه جدا جدا بالمساله. ونسال الله سبحانه وتعالى تولي أمير المؤمنين والتبري من أعدائه. والحمد لله رب العالمين.